بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن استمع معنا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج، وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقال: فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا. وقال: حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي.
عفوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا أهنئ إخواننا في أرجاء المملكة كلها بما اختاره الله لنا من ولاية سبحانه وتعالى في المملكة العربية السعودية، في قيادة أمينة حكيمة حازمة ترعى مصالحنا وتخشى علينا من ما يتسبب في هلاكنا، ومن ذلك ما انتشر الآن من وباء القتال المعروف الكورونا. وقد اتخذت الوزارات سواء الصحة والأمن العام أو وزارة الإسلامية وغيرها من القطاعات كافة الإجراءات الوقائية، حتى حصلنا على لقب في مدينتين أحسن يعني بلاد العالم في الإجراءات الاحترازية، وهذا فضل الله ثم فضل حكومتنا الرشيدة الحازمة. وقد كان آخر تلك الإجراءات الاحترازية التعليق المؤقت لصلاة الجماعة والجمعة حتى يصدر الأمر الطبي التقني أو البحثي ذو الدراسة لإزالة الخطر، تعليق مؤقت كما يقال، لو داهم عدو البلد فاصدر لي الأمر البقاء في البيوت وترك الخروج للصلاة فيجب طاعته، وهذا عدو خفي أشد ربما خطرا، فإنه قد ثبت الدراسات الصينية القريبة بالأمس أو اليوم وأنا أقرأ أن هذا الفيروس يمكن أن يمشي في الهواء، وعن بعض الأطباء قال في المسجد الواحد قد يعدي واحد مئات الأشخاص في لحظة واحدة يتنفس، فيخرج عدة فيروسات كل واحد منهم يشم واحد منهم مثلا أو شيء فيحصل العدوى. فلأجل الدراسات هذه فإن ولأجل ما ذكره ونص عليه العلم من جواز التخلف عن الصلاة لخوف المرض أو للمرض كما نص على ذلك المرداوي الحنبلي، وقال يعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض بلا نزاع بين العلماء، ويعذر أيضا في تركهما الخوف من حدوث المرض. لذلك أبشركم بأن أجركم تام، كأنكم صليتم الجماعات كلها التي فاتتكم الحين الأمر الآخر بالرجوع للمسجد إن شاء الله قريب، وذلك لما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال لغزاة نعم معكم رجال ما قطعتم من واد ولا تركتموه إلا كانوا معكم حبسا من عذر. فقال لهم وهم في المدينة ماكثون مبشرا لهم أجركم مثل الغزاة الذين خرجوا في سبيل الله إنما حبسكم العذر. فمن الذي الآن لا يؤجر؟ شخص أول ما سمع الخبر نعم اختبط وقال استرحنا. هذا لا شك عندي في ليس فقط في أنه لا يؤجر بل في إثمه عياذا بالله. فعلى فلو كان مخلصا موحدا لله مسلما لوجد في قلبه ما وجد من فراق الجماعة، لكن مع استحضار أن الله أمر بطاعة ولي الأمر سيجد في نفسه أن له أجران. ما هما؟
أجر إجابة أمر ولي الأمر،
أمر إجابة الرب في بقاء اعتقاده في صلاة الجماعة وأنه لا العذر لا ذهب فيكون كامل. أجر الثاني
أنه يؤجر على أنه أراد الصلاة وحرم منها
وطاعة ولي الأمر، فصار له ثوابان، ثواب بقاء ثوابه لأنه عازم أنه لو لم يكن الأمر لذهب، وثواب إيش؟ ولي طاعة ولي الأمر وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يشك ولا ريب أن صلاة الجماعة واجبة على صح ثلاثة أقوال أهل العلم، أن منهم من يقول مستحبة ومنهم يقول فرض كفاية ومنهم يقول فرض، والصواب الذي يدل عليه ظاهر كلام الصحابة أنها واجبة. لقول ابن مسعود لو تركتم الصلاة صليتم بيوتكم كما يفعل المتخلف لضللتم ولضللتم تركتم سنة نبيكم. ولم يعذر النبي الأعمى لكن المرض والخوف منه كما نص الفقهاء من الأعذار المجيزة للتخلف، وعلماؤنا الذين أصدروا الفتوى مؤتمنون على ذلك وهم أمناء فضلاء من ولي أمر لا يعينهم إلا وهو يعرف حاجة الناس لهم وقدراتهم العلمية. ومنهم شيخنا صالح الفوزان، ومنهم كذلك أولا المفتي العام، نسأل الله أن يديم يطيل أعمارهم ويحسن ختامنا وختامهم ويجمع كلمتنا جميعا على السنة وعلى طاعة ولاة الأمر. وتذكروا دوما أن النبي قارن الأمر بتقوى الله مع طاعة ولي الأمر، قالت عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، لأن تقوى الله لا يمكن أن تتحقق إلا بجماعة يطيعوا تحت مظلة ولي أمر فيتفقون فتقوى شوكتهم. فإذا اختلف الجماعة وازدروا قرارات ولي أمرهم وتركوا طاعة ربهم فيما جعل ولي الأمر من حق عليهم، فحينئذ تكون نكبتهم وذهاب دينهم ودنياهم عياذا بالله. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واهدنا سبيل الرشاد. وإذا كان ابن عباس في الوحل الذي قطع النعال عذر المصلين في الجمعة في الحضر ليس في السفر، فكيف بالخوف على الأرواح؟ كما روى البخاري في صحيحه أنه قال المؤذن في الجمعة عندما بلغ حيال الصلاة قال قل الصلاة في رحالكم، قال إنما وخط، قال الراوي خطبنا في يوم الردخ قال خفت عليكم أن تخرجوا فتقطع نعالكم، فهذا من المال فكيف بالأبدان والخوف عليها بعد الدراسات المؤتمنة التي بلغتنا من الأمر التي مقتضاها ترك التجمع مؤقتا لمدة أيام يسيرة أو دونها حتى نرجع مرة أخرى للصلاة. فأروا الله في أنفسكم في هذه الأيام الخالية عن التجمع في المسجد من أنفسكم خيرا، أولا باللزوم الاعتقاد بوجوب الجماعة وأنه لولا هذا العذر لذهبتم حتى تؤجروا، ثانيا يعني أن الرجل يمسك في البيت عليه لسانه ويسعه بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث طوبى لمن أمسك عليه لسانه وسعه بيته وبكأ على خطيئته. فما جعل ولي الأمر ترك الجماعة وترك الجلوس على البحار وجلس الوظائف لكي تتنزه معالق الفرصة. لا جمعة ولا جماعة ولا وزارة ولا عمل، فيذهب يسرح ويمرح ويلعب ويشتري ويلهو. كلا، قال الله تعالى: ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فاقعد وابكي وتضرع في البيت أن الله يزيل هذا الداء، لأن قد تكون له نائع. فإن يذكر عن ابن خلدون قال: وإذا رأى ربنا أو أرى العباد من أنفسهم ضحكا وسخرية وقت الكوارث، فإنه قد يبتليهم الله بنكبة الفقر والهلاك، أو نكبة الفقر والعوز، أو كما قال. فعلينا أن نلجأ بصدق إلى الله، ونكثر من ذكره في البيوت، ونعكف على محفوظاتنا في القرآن. بعض الناس هذه الأيام كلها يسترجع محفوظة نص القرآن كان حافظ، يسترجع في الأيام هذه. استرجع محفوظاتك القرآن، واحفظ كل حرف حسنة، وتدبر القرآن مع أسرتك. وهذا زمن تجلس مع أسرتك تصلحهم. كم بعدت عنهم أبعدك الوقت. الآن هذا زمن تجلس معهم، ولا يختلط بعضكم بعض اختلاط في عدوى أيضا. يبتعد كل ولد عن الآخر في المنزل، وتغسلوا أيديكم ووجوهكم، فيحدثهم رب الأسرة عن صدق اللجأ إلى الله، وأن الذي يلعب ويلهو ويمزح في هذا الوقت يدل على قسوة قلبه. فلو رجال ما أسرت ضرعوا، ويأمر كل بنت ولد يعكف على المصحف، ويخوفهم أنه قد واحد منهم يموت بالمرض هذا إذا ما اتقى الله ويعني ورجع إليه، ما يدري إذا تهاون بأسباب الوقاية وخرج للناس واختلط بهم قد يموت. فعلينا أن نأخذ الأمر بجدية وحزم، ونشكر لولي الأمر وندعو له ظهر الغيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وأرجو أن يقتطع هذا الكلام للنشر، وحتى يستفيد منه إخواننا في جميع أرجاء معمورتنا، والحمد لله رب العالمين. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى
نفس الحديث.
نعم،
الحديث قال:
عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا. وقال: حدثني ابن نمير قال: حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال: حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
نعم، أقول بالله التوفيق، هذا الحديث اللي خرجه مسلم في صحيحه يدل على تحريم الرد في الصلاة، سواء كان لمصلحتها أو لغير ذلك، فإنه لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. وتحرير رد السلام فيها باللفظ، وهذا قول جماهير العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم. نعم، إلا أنه لا شك أن هؤلاء يستثنون الرد، رد السلام بالإشارة أو بالإيماء بالرأس، لورود حديث مسجد قباء، وأنهم كانوا يدخلون على النبي فيردوا عليهم السلام إشارة وبإيماء بالرأس إذا كانوا من خلفه، دخل الرجل على المصلي وهو من خلفه فيرد برأسه إشارة، ولا حاجة أن يرفع يديه فوق، فهذا مستحب ولا يجب أيضا. وذهب بعض العلماء أنه يجوز النطق في الرد، وهذا يعله لا يبلغ هذا الحديث كأبي هريرة وجابر والحسن وسعيد بن سيب وقتادة وإسحاق بن راهوية. وقيل يرد في نفسه، يرد في نفسه، وقيل بعد السلام من الصلاة، وقال أبو حنيف لا يرد بلفظ ولا إشارة بلا حال، بكل حال يرد إشارة قالوا، ولا يرد نطقا. والصواب هذا هو، أنه يستحب يرد إشارة، ولكن نطق لا يرد، لقوله: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، يرد علينا. وفي وكلام الزهري في صحيح البخاري قال: وكانوا يأخذون بالآخر في الآخر من أمر النبي. فدل أن رد السلام بالنطق منسوخ، وأن من قال بجوازه لم يبلغه إيش؟ النسخ، لم يبلغه النسخ. وقوله حينئذ: إن في الصلاة لشغلا، المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقول. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي الجمع بين إيش؟ البدل والمبدل عنه. فالصلاة في هذا الوقت تكون بدل للكلام والخطاب، فلا ينبغي أن يجتمع كما في العيد، فهذا حيدل على تحريم الكلام في خارج إيش، في ما هو خارج الذكر من قراءة القرآن ويعني خطاب الناس. ولذلك معاذ الحكم السلمي أنكر عليه الصحابة لما أنكر عليه النبي لما تكلم في الصلاة لما عطس رجل فقال يرحمك الله، وقال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من خطابهم. نعم الحديث بعده.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
نعم. قرأت حديث يحيى بن يحيى أخبرناه شيء حديث وقوم الله قالتين فبرا بالسكوت
كلا
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه.
نعم. قال زيد المرقم كنا نتكلم في الصلاة يعني بخطاب الناس كلام الناس، كم بقي ركعة، هل تعشيتم أمس عند زيد عند خالد ونحو ذلك، يتخاطب به الناس في الصلاة يتكلمون سبحان الله. ف يكلم الرجل صاحبه وهو على جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين أي مطيعين وقيل ساكتين، والدليل أنها ساكتين معناها أمرنا بالسكوت ونعم الكلام، إن الأرجح ساكتين لأنه بعدها فسرها فقال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فيه دليل على تحريم الكلام كلام الآدميين بجميع أنواعه. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم في الصلاة عليه بالتحريم ما يقول ليس جاهل كما عامل حكم السلمي لا ولا لمصلحته كما حدث في حديث العدين. نعم. ولغير إنقاذ هالك اختلفوا فيه. نعم أنه مطل للصلاة. وأما الكلام لمصلحتها فالجمهور أيضا والشافعية والمالكية على بطلانها، ولو زاعي على جواز ذلك وطائفة قليلة لمصلحة الصلاة. نعم. ولكن كلام الناس والجاهل لا يبطلها عند الجمهور، لكن قيدوا بما لم يعيش يطل. مثلا جلس إنسان يصلي جالس، يصلي قائم لكن يجلس وقت إيش، وقت الركوع والسجود في بيته، يصلي الظهر في بيته مريض أرضا والجوال بجانبه، فجلس حتى سبحان الله سهل في صلاة، ليش لمع بجانب الجوال ظنوا خارج صلاة، نسك الجوال وإذا بيضرب بها نصف ساعة وحديث وضحك. نعم. إيه ما كان قليلا أبدا. فكيف نقول مثل هذا الذي طال إنه كمل صلاتك، فقالوا ما لم يطل ليشبع بعصا ليش لمعارض حكم السلمي كان قليلا حتى لا يخرج عن الاحتياط، الاحتياط جاءت به السنة المضامنين يعني أنه هذا الحد إذا خرجنا عنه ينبغي أن نحتاط بالسنة. نعم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
نعم. يقول جابر روى بإسناده مسلم إلى جابر بن حرام أنه قال إن رسول الله بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فيه أن الرجل إذا بعث الرجل كولي الأمر لحاجة لا يشترط أن يضرب معه موعد بعد الحاجة، بل الأمر موكول أنه متى ما فرغ من حاجته المرادة قابله. وذلك ما قال فأتيت إلى موعده، قال أدركته وهو يسير، فليس في الخبر أنه وعده. فمن ذهب ينجز الشخص حاجة لا يشترط أن يضرب موعد، لأن الموعد قد يفوت بطوال طلب الحاجة ولا يدري ولا يدري. نعم، فسلمت عليه فأشار إلي، فيه رد السلام بإيش؟ بالإشارة. فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. فهذا يدل على أن الكلام في الصلاة ممنوع، وعلى استحباب دفع سوء الظن عن الشخص قال ترى كنت أصلي. فما أحسن هذه العبارة التي نسمعها من إخواننا حقيقة عن أهل الوفاء، أهل الشهامة، حسن المعاشرة مع الإخوان. المكالمة مفقودة واحدة فقط، واحدة، وإذا اتصل بي عند الفراغ يقول أهلا وسهلا، شفت الآن مكالمة مفقودة، خير، ماذا تريد، ترى كنت أنا خارج المنزل، يدفع عنه سوء الظن الذي انتشر الآن بسبب عدم الرد، يدفع عنه سوء الظن الذي انتشر بسبب. أفرض ما اتصل، طيب أبقى أحسن الظن فيه أنه نوى أنه يكلمني لكن جاء له شغل آخر. قال بعضهم التزم أخيك عذر، فتشت ولم تجد باب، كل باب مغلق دون حسن الظن، فافتح باب كذا يعني ولو قصر أشعب، صح التعبير، قل لعله لا عذر،
ها؟ لا أعرفه،
لا أعرفه، لو عرفته لا عذرته، وعيش مع هذا تكون سالما من أسباب الفرقة وهي سوء الظن عياذا بالله. ترى جاء في صحيح مسلم، عفوا، في سنة ناجح أو غيره، في سوء الظن حديث فيه تشديد ما يخطر على البال، غير حديث إياكم سوء الظن في الأكثر من الحديث، إيه، قال في سنة بن ماجة وفي بعض روايات هذا الحديث، ما أطيبك الكعبة نظر إليها وما أطيب ريحك ولا دم المسلم أن يسفك أو أن يساء الظن به الشد حرمة منك. المسلم أن يعالج سوء الظن، أنه يحمك فيه الشيطان ولا تجد له مناص إلا بمجاهدة لإبعاده، لإبعاده عنك. فانظر النبي كيف كان يعالج هذا بالبدار، تارة ترى كنت أصلي، تارة إنها صفية على رسلكما، نعم، تارة لما ضربوا الباب عليه فين؟ في التراويح، قال ما منع من الخروج عليكم إن خشت أن تفرض عليكم. فأين هذا الآن؟ الآن أكثر اللي يقدمون هذه الأعذار من باب إيش؟ المجاملات الاجتماعية، فلا يؤجرون عليها، ما يستحضرون هذه النصوص. فالملك لا يكتب لهم حسنة إيش؟ حسنة التعبد بالاستنان بدفع سوء الظن، لا يكتب لهم إياه، لأنه ما استحضروها، استحضروا أن أخي لا يجد في نفسه عالي ويزعل علي، وأفقد إيش؟ حظي منه من التسلية والأنس والزيارة، أمور دنيوية لعلها، نسأل الله العافية. طيب
شيخ، لكن لو رجل عود نفسه على عدم سوء الظن عملا بالشرع حتى صار عنده جبلة، أفلا يؤجر عليه في كل مرة يفعله أم لابد أن يستحضر النية في كل مرة؟
أي لا، هو الحقيقة النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو كانت عنده هذه النية لو فجأه يكون بهذه الطريقة، أنه إذا أقبل عمل لو فجأه سائل، سائل قال ماذا أردت بالعذر من أخيك، إحراجا أو استنانا تعبدا، يقول لها استنان،
نعم،
كما لو يذهب صلاة العصر فصارت كالجبير له لكن لو رد لذكر أني ذهبت أصلي لله، فهذا خلاص صار أصبحت له كالسجية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة.
أين هذا حديث؟ من حدثنا؟ حديث
أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس قال أرسلني رسول الله، يقول جابر، هذا من رواية أبي الزبير عن جابر، إسنادها ضعيف في ظاهر الأمر لأن في عنعنة الزبير، ولكن ذكر المزي كما ذكرنا آنفا أن العنعنة التي الزبير جاءت في مسلم ما لابد من قبولها، لأنه قد اشتهر أو اتفق العلماء على تمرير ما في مسلم، أو على القبول، تلقي القبول لما في مسلم، فلا بد أن تكون حينئذ من صحيح رواياته عنه التي تلحق بالسماع. فقال جابر نعم أرسلني رسول الله منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته اعتمادا على إيش؟ على السابق أنه
كان جزء الكلام،
كان يكلم المصلي ويصلي فيكلمه، فقال لي بيدي هكذا، وأومأ بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومي برأسه، فلما فرق قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. فمن أرسل شخص في حاجة فلعله يستحب أن يبدأ أن يناقشه أولا مهما حصل من أحداث في الحاجة الذي أرسله لها، لأنه قد يفوت أمرها إذا تقدمها بشيء مما يضيع عليه الفائدة فيها، فيبدأ بها. ومع الحدث عظيم، شوف أخر النبي هذا عظيم، أنه
يكلم في الصلاة،
الصلاة
بين نسخ حكم شرعي
حسن ونسخ، عليك تركها اللهم صل عليه وذهب، قال ما فعلت في الحاجة الذي أرسلتك إليها. نعم، طبعا المتصور أهمية تلك الحاجة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور حينئذ اليوم يرسل الإنسان في حاجة بما أخذ فارغة ثم يقيس هنا ويقول ابدأ. أي نعم، فهنا الحاجة الظاهر أنها تكون
متعلقة، يعني
متعلقة بشيء مهم. نعم اقرأ.
وقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وقال وحدثني محمد بن حاتم،
عفوا هذا نعم أكمل،
قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد.
وهذا الحديث الأخير يدل على أن الكلام يمنع حتى في النافلة، لأنه قال صلى وجهه إلى غير القبلة، يدل على أنه كان
في نافلة،
فلا يقول الإنسان هذا فقط في الفريضة، أما في النافلة فيرخص فيها، لأن بعض العلماء يترخص في النافلة ما لا يترخص في الفريضة. تروي عن بعض الصحابة من الزبير أن يشرب قليل من الماء في الصلاة، ولكن لا يلحق بهذا إن ثبت الكلام في الصلاة، لأن النبي نفسه هنا كان في نافلة فلم يتكلم صلى الله عليه وسلم، والأصل أن النافلة مثل الفريضة إلا ما دل الدليل عليه من الفرق كالجلوس واتجاه لغير القبلة في السفر، نعم ونحو ذلك. جواز لعن
الكتاب آخر
نروح للترمذي. طيب